بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في تعريف الفصاحة لغة، حيث قال الشارح: الفصاحة وهي في الأصل تنبئ عن الظهور والإبانة. وقد عرفنا السر وراء قوله تنبئ أي تشعر. بقي في هذا المطلب شيء، وهو أنه قال تنبئ عن الظهور والإبانة، فعطف الإبانة على الظهور. ولا يمكن القول إن الإبانة هاهنا معطوفة عطفا تفسيريا على الظهور، وذلك لأن الظهور مشتق من الفعل ظهر، أي الفعل اللازم ظهر، والإبانة مشتقة من أبان، وأبان فعل متعدي، والمتعدي لا يفسر لازما، وإنما عطف الإبانة على الظهور. سلام
عليكم. سلام. تفضل. كيف الأخبار؟ العدد هذا هو السبب أو في نقص كثير؟
بعد الشهر المفروض.
بعد في. طيب إذا في مجال الإخوان بتبلغوهم، الإخوان اللي مأخرين كلهم يطلعوا لعندي بلا استثناء، كل واحد بيجي بعد 7:05 يطلع لعندي، يعني من عريف الصف كل الإخوان اللي بيجوا بعد الشيخ محمود عمار، كل الإخوان اللي بيجوا يطلعوا لعندي لفوق على الساعة 11. إذا في مجال درس ببلش 7، شيخ بسم الله الرحمن الرحيم بدونا 7، إذا في مجال.
سلام.
وإنما ذكر ماتن فعلين أحدهما لازم والآخر متعد، وذلك لما سيأتي معنا من أن الفصاحة على أنواع 3: فصاحة تقع وصفا للكلام، وفصاحة تقع وصفا للكلمة، وفصاحة تقع وصفا للمتكلم. فالفصاحة حينما تقع وصفا للكلام فإنها تكون بمعنى الظهور، أي كلام ظاهر، وحينما تقع وصفا للكلمة أيضا تفسر بأنها كلام ظاهر بين بنفسه. ولكن الفصاحة حينما تقع وصفا للمتكلم فلا يمكن تفسيرها حينئذ بالظهور، إذ لا يقال متكلم ظاهر، وإنما متكلم قد بين كلامه، يعني متكلم مبين لكلامه، فتحتاج إلى أن تحمل عليها الفصاحة بمعنى الإبانة، لوضوح أن الذي يتصف بالفصاحة هو كلام المتكلم لا المتكلم نفسه. على كل حال، قال: يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم. لا، سيأتي هل هناك فرق بينهما، هل فعلا عندنا فصاحة اصطلاحية أو لا، هذا كله سيأتي. إذا اتضح معنى الفصاحة فالفصاحة تنقسم باعتبار ما يوصف بها إلى ثلاثة أقسام. وهذه القسمة قسمة استقرائية ناتجة من تتبع استعمالات العرب. والحاصل أنه بعد تتبعنا لكلام العرب نجد أنهم قد وصفوا ثلاثة ألفاظ أو ثلاثة أمور بالفصاحة. فوصفت الكلمة عندهم بأنها فصيحة فيقال كلمة فصيحة، وتقع وصفا أيضا للكلام سواء كان نثرا أو شعرا فيقال كلام فصيح وقصيدة فصيحة، وكذا يقال متكلم فصيح. فالفصاحة باعتبار ما يوصف بها هي ثلاثة أقسام، لأن الموصوف بالفصاحة عند العرب إما الكلمة وإما الكلام وإما المتكلم، فهذه أقسام ثلاثة. ولكن اعترض على هذا التقسيم بأنه تقسيم غير حاصر، إذ العرب قد وصفت شيئا آخر بالفصاحة، لا هو كلام ولا كلمة ولا متكلم، وذلك كقول الشاعر: إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون. وين الشاهد النحوي بهذا البيت؟ وزججن الحواجب والعيون، هذا البيت الشاهد النحوي فيه وين؟ إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون، الشاهد هو جيد سيأتي، الشاهد هو العيون، زججن الحواجب والعيون، لا لا زججن ما لا يصلح المعنى، زججن العيون على كل حال، نعم هو رسمنا العيون على كل حال، زجج جعله حادا كالزجاج. جاي. على كل حال هذا البيت من الأبيات التي وصفتها العرب بالفصاحة، مع أنه لا هو كلام ولا كلمة ولا متكلم. أما أنه هذا البيت ليس بمتكلم فواضح، لأن المتكلم من سنخ المدرك وهذا من سنخ المدرك، جيد؟ وأما أنه ليس بكلمة فلأنه مجموعة كلمات، وأما أنه ليس بكلام فلأن الكلام ما يفيد فائدة تامة يصح السكوت عليها، وهذا البيت لا يصح السكوت عليه، لأن إذا تستلزم فعل شرط وجوابه. وها هنا ما ذكر في هذا البيت إنما هو فعل الشرط لا الجزاء. إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون، يفترض أن يكون هناك جواب شرط يأتي بعد ذلك ولكنه لم يذكره. على كل حال هذا البيت لدخول إذا عليه فلا يصح السكوت عليه إلا بعد المجيء بالجواب، فهو ليس كلاما لا ينطبق عليه حد الكلام لأنه لا يصح السكوت عليه، ومع ذلك فإن العرب قد وصفته بالفصاحة، فينبغي أن يضاف قسم رابع من أقسام الفصاحة وهي فصاحة المركب الناقص. مش المركب إما تام وإما ناقص. هذا البيت مركب ولكن تركيبه تركيب ناقص. جيد، واضح صار الإشكال؟ طيب، ثم تعددت محاولات الشراح. طبعا هذا هذا يرد على من؟ مش على التفتزاني هذا الإشكال، هذا الإشكال على صاحب التلخيص، على القزويني، لأنه هو الذي ذكر القسمة وأنها فصاحة متكلم وكلام وكلمة. أجاب الخلخالي عن هذا الإشكال بأن المراد من فصاحة الكلام أو المراد من الكلام المأخوذ في فصاحة الكلام ليس خصوص المركب التام، بل المراد من الكلام ما ليس بكلمة، فيشمل ما كان التركيب فيه تاما يصح السكوت عليه، وما لم يكن التركيب فيه تاما لا يصح السكوت عليه. قال: إن مرادنا أو مراد الماتن من الكلام ها هنا ما ليس بكلمة، فيشمل المركب التام ويشمل المركب الناقص أيضا، لأن المركب الناقص ليس بكلمة. فيكون الماتن قد أطلق الكلام وأراد ما هو أعم، ما هو أعم منه. جيد؟ أطلق الخاص وأراد العام، أطلق الكلام هو المركب التام ولكنه أراد مطلق المركب، فيشمل النوعين. طب هو الاصطلاح مش مركب التام
اللي فيه معنى تام،
يعني المركب التام. على كل حال الكلام كاصطلاح ايه الكلام لا جيد، لا يحتاج الى قيد ثاني. واضح الى الان؟ وعندئذ فتبقى الاقسام ثلاثه، وهذا البيت يكون مندرجا تحت فصاحه شو؟ تحت فصاحه الكلام. الا ان الشارح لم يرتضي جواب الخلخالي، ثم اعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول تقريره أن إدخال فصاحة هذا البيت تحت فصاحة الكلام ترجيح بلا مرجح، وذلك لأن العرب إنما وصفت هذا البيت بأنه فصيح ولم تقل هو كلام فصيح. التفت، تارة نفترض أن العرب حينما سمعت هذا البيت قالت هو كلام فصيح، وتارة نفترض أنها حينما سمعت هذا البيت وصفته بالفصاحة فقط، قالت هذا البيت فصيح لا أنه كلام فصيح. وجواب الخلخالي إنما نقبله لو كانت العرب قد عبرت عن هذا البيت بأنه كلام فصيح، ولكنها غاية ما عبرت عنه هو أنه بيت فصيح أو هو أنه فصيح، والفصاحة أعم من كونها فصاحة كلام أو كلمة أو متكلم أو شيء رابع، والعام صدقه لا يستلزم صدق الخاص. ولذلك فالعرب غاية ما فعلت أنها وصفته بالفصاحة، ووصف العرب له بالفصاحة لا يصيره من فصاحة الكلام بعينه، فهذا ترجيح بلا مرجح. هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني هو اعتراض تنزلي، يعني سلمنا أنه متصف بالفصاحة، وأن هذا البيت لا بد من إدخاله في واحد من الأقسام الثلاث، ولكن من المحتمل أن يكون اتصاف البيت بالفصاحة باعتبار فصاحة مفرداته. التفت، يعني العرب وإن كانت قد وصفت هذا البيت بالفصاحة، ولكن من المحتمل أن العرب حينما وصفته بالفصاحة أرادت فصاحة كل كلمة على حدة، وإنما عبرت أو عممت الفصاحة إلى مجموع البيت تجاوزا وتسامحا. يعني العرب حقيقة كانت تريد أن تصف هذا البيت، هذا البيت بما هو لا يتصف بالفصاحة، وإنما الذي يتصف بالفصاحة هي كل كلمة من كلماته على حدة. فلما كانت كلماته متصفة بالفصاحة عدي هذا الوصف إلى المجموع تجوزا وتسامحا، وحينئذ تكون الفصاحة وصفا حقيقيا للكلمة الواحدة في لكل كلمة في هذا البيت، وأما نسبتها إلى المجموع فنسبة مجازية. وهذا وإن كان احتمالا، قلنا يحتمل أن تكون العرب قد أرادت فصاحة كل كلمة من كلماتي، لا أنها أرادت أن تصف المجموع بالفصاحة، العرب أرادت أن كل كلمة لو أخذت لوحدها فهي فصيحة، ولكن لما كانت كل كلمة كل أجزاء هذا البيت متصفة بالفصاحة سرى هذا الوصف أو نسب هذه الفصاحة إلى المجموع تجوزا وتسامح. وهذا وإن كان احتمالا، ولكن الاحتمال مبطل للاستدلال، تطرق الاحتمال دائما مبطل للاستدلال. لا، ليش مبطل للاستدلال؟ فكروا لنا فيها، ليش تطرق الاحتمال يبطل الاستدلال؟ فكروا فيها. لا لا لا، العرب مش انه جابت شيء عام، العرب وصفته بالفصاحة صحيح، وهو في نهاية المطاف سوف يندرج تحت واحد من الثلاث أو سوف يكون قسما رابعا بعينه، لا يهم. ولكن وصف العربي لهذا البيت بالفصاحة لا يستلزم أن تدخله تحت هذا القسم بخصوصه،
بس تحت واحد من الأنواع.
جيد، ولكن ليس تعيين فصاحة الكلام دون غيرها من الأنواع ترجح بلا مرجح، هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل له. إذا كان دليله هو قول العرب فالعرب لم تقل عنه كلام فصيح، وإنما قالت هو فصيح.
يعني كل نقطة أخرجنا بس يعني بس أنهينا إشكال أنه يندرج تحت قسم الكلام الفصيح، فبعد أن إشكال أنه حتى بيوريك الأقسام
بالضبط. جيد، ما هو سيأتي راح يجيب، هلا بعضهم يشكل على الخلخال، إلى الآن نحن في مقام الإشكال على الخلخال.
نحن عارفين العرب شغال، عارفين العرب شغال بصدق كلام
فصيح. إيه، قالت فصيح، وصفته بالفصاح، هكذا بحسب الدم. على كل حال، واضح الإشكال أو الاعتراض الثاني؟ طيب، بعد أن ذكر الشارع هذين الاعتراضين تصدى إلى الجواب عن هذا عن هذه المشكلة، فقال: والحق أن هذا البيت داخل تحت فصاحة الكلمة. وذلك فصاحة الكلمة يعني فصاحة المفرد، جيد؟ وذلك لأن المفرد اصطلاح أو كلمة لها اصطلاحات متعددة، فالمفرد إذا أطلق مثلا في باب النداء، المنادى إما مفرد وإما شو؟ وإما غير مفرد يعني مضاف. إذا أطلق مصطلح الإفراد في باب النداء أريد منه ما يقابل الإضافة، يعني المفرد غير المضاف. وإذا أطلق في باب الإعراب النيابي أريد منه ما يقابل التثنية والجر. وأيضا قد يطلق المفرد في ويراد منه ما يقابل ماذا؟ ما يقابل المركب، ما يقابل الكلام يعني، جيد؟ طيب، فلما كان لكلمة مفرد اصطلاحات متعددة تفهم هذه المعاني من السياق وقرينة المقابلة، يعني مقابلة المفرد بالإضافة يعلم أن المراد من المفرد هنا ما ليس مضافا، مقابلته بالجمع والمثنى يعلم أن المراد من المفرد ما ليس بمثنى ولا جمع. وكذلك ها هنا مقابلة المفرد بالكلام تدل على أن المراد من المفرد ما ليس بكلام، وما ليس بكلام كما ينطبق على الكلمة كذلك ينطبق على المركب الناقص، لأن المركب الناقص ليس كلاما. وهذا بخلاف كلمة المركب أو كلمة الكلام، فإنه لم يعهد للكلام أو للمركب إلا اصطلاح واحد، وهو ما كان مفيدا فائدة تامة يصح السكوت عليه. فلما لم يكن للكلام إلا اصطلاح واحد وجب البقاء عليه وعدم الخروج عنه. وأما المفرد فلما كان من الألفاظ التي تؤدى بها معان متعددة بقرينة المقابلة صح أن نفسر المفرد هاهنا بأنه ما ليس بكلام لمقابلته بماذا؟ لمقابلته بفصاحة الكلام. وعلى هذا فيكون هذا البيت داخلا تحت فصاحة شو؟ فصاحة المفرد. نعم. لا التفت، ما عم نقول المفرد يسمى المفرد له عدة معاني تتضح من شو؟ من قرينة المقابلة. الآن المقابلة بين شيء وقعت بين شيئين، ما هما؟ المقابلة وقعت بين المفرد وبين الكلام، فيعلم أن المراد من المفرد ما ليس بكلام. طيب والمفرد والإضافة؟ جيد، إذن بقرينة جيد، لماذا فسرت المفرد هنا بأنه ما ليس مضافا؟ لأنه قد جعل في قبال شو؟ الإضافة. ولماذا تفسر المفرد هنا بأنه ما ليس بكلام ولو اصطلاحا؟ جيد، من له الوضع له الرفع، في عالم الاصطلاحات لك أن تضع أي شيء لأي شيء. قال هنا المفرد لأنه وضع في قبال الكلام فمرادنا من المفرد، ولو اصطلاحا فمرادنا من المفرد ما ليس بكلام كما ينطبق على الكلمة كذلك ينطبق على المركب النقص. إلا أن هذا الجواب من الشارح في غاية الفساد، وذلك لأن الشارح كأنما نظر إلى الجهة الصناعية ولم يراعي المعنى. شوف الآن سيأتي معنا أن فصاحة الكلمة، فصاحة المفرد، يشترط فيها أمور غير تلك الأمور التي تشترط في فصاحة الكلام. فمثلا فصاحة المفرد غاية ما يشترط فيها هي أن تكون حروفها سالمة من التنافر ومن الغرابة، جيد، ومن ومخالفة القياس. الآن خلينا نأخذ هذا المثال. فصاحة المفرد يشترط فيها الخلوص من شو؟ من تنافر الحروف، بحيث لا تكون هذه الحروف تركيبها، بحيث لا يكون تركيب هذه الحروف موجبا لماذا؟ موجبا لنفور السمع. وأما في فصاحة الكلام فيشترط في فصاحة الكلام مثلا أن لا تكون مخالفة، لا يكون الكلام مخالفا للقياس النحوي. مثلا القياس النحوي يقتضي أن البدل لا يمكن أن يتقدم على المبدل، منه التوابع لا تتقدم على متبوعاتها، جيد. وهذا الشرط لا يشترط في فصاحة المفرد لأن الكلام أصلا في المفرد، جيد. فهذا البيت لو أدخلناه تحت فصاحة المفرد لوجب أن تتوقف فصاحته على ما تتوقف عليه فصاحة المفرد. شوف الآن حينما تدخل جسما ما تحت عنوان الإنسانية فلا بد أن ينطبق عليه عنوان الحيوانية الناطقية. وأنت إذا أدخلت هذا البيت تحت فصاحة المفرد فكأنك تدعي أن هذا البيت غاية ما يشترط لفصاحته هو شو؟ هو أن لا يكون هناك تنافر حروف فيه. والحال أن هذا البيت فيه تركيب أو لا، فلو قدمت البدل على المبدل منه أو أخرت أداة الشرط يلزم أن يكون ألا يلزم أن يخرج هذا البيت عن كونه فصيحا؟ يلزم بلا إشكال أن يخرج عن كونه فصيحا، مع أنه لم ينخرم شيء من شروط فصاحة المفرد فيه. وكأن الشارح إنما نظر إلى جهة تخريج هذا البيت باعتبار أن كلمة مفرد تنطبق على، يمكن يعني لها استعمالات متعددة فيمكن أن نطبقها على ما ليس بكلام، بخلاف كلمة كلام فإنها ليس لها إلا اصطلاح واحد. ولكنه غفل عن مسألة مهمة، وهي أن هذا البيت إن أدخلناه تحت فصاحة الكلام فيجب أن نطبق عليه شروط فصاحة الكلام، وإن أدخلناه تحت فصاحة المفرد فيجب أن نطبق عليه شروط فصاحة المفرد. وفصاحة المفرد أو المفرد لا يشترط لفصاحته إلا خلوصه عن تنافر الحروف، ولا يشترط فيه شيء آخر. والحال أنك إذا أخرت أداة الشرط مثلا أو ذكرت جواب الشرط قبل فعل الشرط يلزم بلا إشكال أن يخرج هذا التعريف، أي أن يخرج هذا البيت عن كونه فصيحا بلا إشكال، يلزم أن لا يعود فصيحا. والحال أن شروط فصاحة المفرد لا زالت منطبقة عليه ومتوفرة فيه. ومن هنا يعلم أن الحق هو دخول هذا البيت تحت فصاحة الكلام. الآن بقي عندنا جواب عن الاعتراض الثاني الذي ذكره الشارح، نرجئه إشكال على الشارح على نفس التفتزل. بقي عندنا عدة إشكالات عليه، ولكن سوف لا نذكرها. اعتباط جيد. على كل نقرأ الآن إلى أن نصل إلى محل البحث. أحد الشراح: الفصاحة وهي في الأصل تنبئ عن الظهور والإبانة، يوصف بها المفرد مثل كلمة فصيحة. شوف، فصاحة مفرد، والكلام مثل كلام فصيح، مثل كلام فصيح وقصيدة فصيحة. قيل، شوف هذا لا جيد، واضح هذا القول الخلخالي، لكن شوف السبك. أول شرح المزجي، شرح طريقة الشرح المزجي طريقة صعبة جيد، إضافة إلى أنه لا يتمتع التفتزاني بطريقة السبك الأدبي، هو دقيق جدا ولكنه ما عنده هذه طريقة السبك الأدبي، تحسه بيقطش المطلب بفوت المطلب جديد. على كل حال، قيل: المراد بالكلام ما ليس بكلمة، ليعم المركب الإسنادية وغيره. شو المركب، شو غير المركب الإسنادي؟ يعني شو يعني مركب، يعني شو غيره، شو يعني مثل مركب الإسنادي؟
مركب الإسنادي شو
مركب الإسنادي ولا يشتمل على إسناد؟ وغيره.
مركب الإسناد، الغيره هو الإسناد ولا شو اسمه؟ مركب الناقص المقابل، غير المركب، غير المركب أصلاً.
أحسن، غير المركب الإسنادي، يعني المركب الناقص. فإنه ليش؟ قال: فإنه قد يكون بيت من القصيدة غير مشتمل على إسناد يصح السكوت عليه، مع أنه متصف بالفصاحة، وهو قول الشاعر: إذا ما الغانيات برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون. وفيه نظر، فيه نظر يعني في هذا القيل نظر، يعني فيه إشكال. الأول قال: إنما يصح ذلك لو أطلقوا على مثل هذا المركب أنه كلام فصيح، ولم ينقل ذلك عنهم. يعني إنما الذي نقل عنهم ما هو؟ نقل عنهم أنهم قالوا هو فصيح، ولم يقولوا كلام فصيح. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني قال: واتصافه بالفصاحة يجوز أن يكون باعتبار فصاحة المفردات. انتهى الإشكالان. قال: على أن الحق أنه داخل في المفرد. ليش؟ قال: لأن المفرد يقال على ما يقابل المركب، وعلى ما يقابل المثنى والمجموع، وعلى ما يقابل المضاف والمضاف إليه، وعلى ما يقابل الكلام. ومقابلته الكلام ها هنا قرينة. هذا جواب عن سؤال مقدم. حاصل السؤال أن المفرد إذا كان له عدة اصطلاحات فيلزم أن يكون مشتركا لفظيا، والمشترك اللفظي يحتاج إلى قرينة تعين المعنى المراد. قال: مقابلته بالكلام ها هنا بنفسه قرينة دالة على أنه أريد به المعنى الأخير، أعني ما ليس بكلام. جيد. ويوصف بها المتكلم أيضا، يقال: كاتب فصيح، كاتب لمن يكتب النثر، وشاعر فصيح لمن يقرأ الشعر أو يكتبه، والبلاغة وهي تنبئ عن الوصول والانتهاء. هذا شروع في شرح معنى البلاغة وفي بيان أقسامها كذلك. والكلام في قوله البلاغة وهي تنبئ عن الوصول والانتهاء هو الكلام في قولنا الفصاحة تنبئ عن الظهور والإبان. فلا نعيد. إذن نكتة التعبير بالإنباء ها هنا هي بعينها نكتة التعبير بالإنباء في تعريف الفصاحة. ولذلك نشرع في بيان أقسام البلاغة. قال: البلاغة أيضا تنقسم باعتبار ما يوصف بها إلى قسمين، ولكن لا إلى ثلاثة، لأن الذي يتصف بالبلاغة عند العرب أمران: الكلام والمتكلم. ولا تتصف الكلمة بأنها بليغة. ثم اختلفوا في تعليل عدم الاتصاف، يعني اختلفوا في تخريج السبب أو العلة التي لأجلها لا تتصف الكلمة بأنها بليغة، فذكر الزوزني أن الكلمة إنما لا تتصف بالبلاغة لأن البلاغة هي عبارة عن تأدية المعاني الزائدة على الأصل. قال: لأن الكلام لا يكون بليغا إلا إذا أديت فيه المعاني الزائدة على الأصل. إذن شوف، البلاغة هي تأدية المعاني الزائدة على الأصل، وتأدية المعاني الزائدة على الأصل فرع تأدية المعاني الأصلية، فرع تأدي أصل المعنى، وأصل المعنى إنما يتأدى بالإسناد وبطرفي الإسناد، لابد أن يكون هناك كلام. إذن فتأدية المعاني الزائدة على الأصل فرع تأدية أصل المعنى، وتأدية أصل المعنى إنما تكون بالتركيب الإسنادي، بأن يكون هناك إسناد وطرفا الإسناد. والكلمة الواحدة حيث إنها لا إسناد معها لأنها كلمة واحدة فلا تكون مؤدية لأصل المعنى، جيد، فلا تصل النوبة حينئذ إلى تأدية المعاني الزائدة بها، فلا تتصف بالبلاغة من باب أولى. والشارح لا يرتضي هذا التعليل بل يرى فسادا، قال: لأن تفسير البلاغة بأنها تأدية المعاني الزائدة على الأصل إنما هو في بلاغة الكلام لا في بلاغة المفرد، يعني سيأتي معنا أن الفصاحة حينما تحمل على المفرد تكون بمعنى مباين للفصاحة التي تحمل على الكلام، والفصاحة التي تحمل على الكلام لها معنى مباين للفصاحة التي تحمل على المتكلم. وكذلك سيأتي أيضا أن البلاغة حينما تحمل على الكلام تكون بمعنى مباين للبلاغة التي تحمل على المتكلم، جيد، وحينئذ فالبلاغة التي هي عبارة عن تأدية المعاني الزائدة على الأصل هي بلاغة ماذا؟ هي بلاغة الكلام. فقياس البلاغة بهذا المعنى على الكلمة الواحدة قياس مع الفارق. بعبارة ثانية، مرة تارة نفترض أن للبلاغة معنى واحدا ثم نطبقه على هذه الجزئيات المتعددة، لنفترض أن البلاغة لها معنى واحد وهي أنها تأدية المعاني الزائدة على الأصل، حينئذ نطبق هذا المعنى على الكلام نجد أنه ينطبق عليه، نطبقه على الكلمة الواحدة نجد أنه لا صلاحية للانطباق عليها، لأن تأدية المعاني الزائدة تحتاج إلى أصل المعنى، وأصل المعنى يحتاج إلى إسناد، والكلمة الواحدة لا إسناد مع. ولكن الكلام هذا المعنى للبلاغة إنما هو في بلاغة الكلام، ولا يعلم أن العرب لو أنها وصفت الكلمة بأنها بليغة لكان للبلاغة معنى آخر حينئذ غير هذا المعنى. فمن المحتمل أن العرب لو أنها وصفت الكلمة الواحدة بالبلاغة لكان للبلاغة معنى آخر غير هذا المعنى، وحينئذ فلا ينسجم التعليل ولا يستقيم التعليل. جيد. فالعلة التي لأجلها لا تتصف الكلمة بأنها بليغة هي أن العرب لم تصفها بالبلاغة، لا أن البلاغة هي تأدية المعاني الزائدة، وتأدية المعاني الزائدة تحتاج إلى أصل المعنى، وأصل المعنى يحتاج إلى إسناد، والكلمة لا إسناد معه. لربما وصفت العرب، يعني لنفترض هكذا، لنفترض أن العرب قد وصفت الكلمة بأنها بليغة، كنا سنعطي للبلاغة المفرد معنى آخر غير هذا المعنى الذي أعطيناه لبلاغة الكلام. ما بعرف، واضح الإشكال أو لا؟ جيد. إذن فالبلاغة التي هي بمعنى تأدية المعاني الزائدة هذا إنما هي بلاغة الكلام، ولا ينبغي قياس بلاغة الكلام على بلاغة الكلمة الواحدة. وبالتالي فالكلمة الواحدة إنما لم تتصف بالبلاغة عندنا كأهل البيان لأن العرب لم تصفها بأنها بليغة. ولو أن العرب وصفت الكلمة الواحدة بالبلاغة لوجب علينا أن نجد لهذه البلاغة معنى آخر غير المعنى الذي فسرناه وأعطيناه لبلاغة الكلام. كيف؟ مش عم نحكي هلا عن احنا عن المركب هذا الناقص، عم نحكي عن الكلمه، عم نحكي هلا عن المفرد. لا لا التفت، ولكن ليس تأدية اصل المعنى، حتى هذا البيت لم يؤدي اصل المعنى. كيف؟
معنى ناقص لان بده يجاوب الشرط.
جاي؟ هذا ليس له، لا ليس كلاما يصح السكوت عليه. كيف؟ له معنى. له معنى، ولم نقل ليس له معنى. عم بحكي عن الكلمة، ثم التفت، عم نحكي عن المفرد، عن الكلمة الواحدة. جيد. كلمة زايد لوحده ما لا تؤدي أصل المعنى، فكيف تؤدي، كيف ستؤدي المعاني الزائد على الأصل؟ الشارح يقول هذا المعنى للبلاغة الذي طبقتموه على الكلمة الواحدة هذا معنى بلاغة الكلام وليس معنى مطلق بلاغة. ولو أن العرب وصفت المفرد بأنه بليغ لوجب علينا أن نجد تفسيرا آخر للبلاغة غير بلاغة الكلام. وبالتالي فالكلمة أو المفرد إنما لا يتصف بالبلاغة لأن العرب لم تنعته بأنه بليغ، ولو أنها وصفته بالبلاغة لوجب علينا أن نفسر له، نجد له معنى غير بلاغة الكلام. واضح؟ طيب، ها؟ هذا إشكال مش دليل. إيه هذا هو الدليل. نعم، ما هي بحسب الفرض. القسمة ما هو أساس القسمة؟ القسمة باعتبار ما يوصف بها عند من؟ عند العرب. جيد. قال، نقرأ الآن. قال: والبلاغة وهي تنبئ عن الوصول والانتهاء. تصور، واضح. جيد. تقول مثلا بلغ الصبي أو بلغ الصبي إذا وصل إلى حد البلوغ فهي تنبئ عن الوصول والانتهاء، وكلام بليغ يعني كلام واصل إلى رتبة البلاغة أو إلى رتبة الإعجاز أو غير ذلك كما سيأتي. قال: يوصف بها الأخيران فقط، يعني الكلام والمتكلم لا المفرد، أي الكلام والمتكلم دون المفرد. ما هو دليل الشارح على أنه لا يوصف بها المفرد؟ قال: إذ لم يسمع كلمة بليغة. دليله عدم السماع، لم نسمع أن العرب وصفت المفرد بأنه بليغ، إذ لم يسمع كلمة بليغة. جيد. الآن يشرع بالجواب على الزوزني. قال: والتعليل بأن البلاغة إنما هي باعتبار المطابقة لمقتضى الحال، مطابقة مقتضى الحال يعني تأدية المعاني الزائدة. جيد. وهي لا تتحقق في المفرد، هذا التعليل وهم، لأن ذلك إنما هو في بلاغة الكلام والمتكلم، هذا المعنى للبلاغة وهي مطابقة مقتضى الحال هذا في بلاغة الكلام والمتكلم. وإنما قسم كلا من الفصاحة والبلاغة، يأتي هذا بحث يطول، يأتي والحمد لله رب العالمين. شايف أخذنا مقدار؟
شايف بدي أسألك في الفصاحة.